بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 69 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. يرحمك الله. ما زال حديثنا موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وهي أربعة كما بينا: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وبعد أن أجملنا فيما مضى، بدأنا التفصيل، فبدأنا في شرح الدليل الأول وهو القرآن، ثم ثنينا بالدليل الثاني السنة المطهرة، ثم انتقلنا إلى الدليل الثالث وفرغنا منه وهو الإجماع في هذا اللقاء، مع الدليل الرابع من أدلة الأحكام المتفق عليه وهو القياس. القياس، بدأ المصنف بتعريف القياس فقال: القياس لغة التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. قست الثوب بالذراع، يعني قديما وما زال عند تجار الأقمشة يقيسون بالذراع، شكلك كده الثوب يقول لك كده متر، مترين، صح كده؟ فمعنى قست يعني قدرت، أنا هاخد منه قد إيه، تقدير. فدايما بيكون التقدير موافق لما تقدره، للمقاس يعني، المقاس. فده في اللغة. أما في اصطلاح الأصوليين، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهم، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهم. يعني ذكرت لكم من قبل مثالا على قضية القياس أثناء التعريج، احنا بنتكلم عن الإجماعات، فقلت مثلا: يأتيني آت فيقول: يا شيخ، ما حكم ضرب الابن لأمه أو لأبيه؟ وأريد منك دليلا على الحكم من الكتاب أو من السنة، يعني هات لي آية من القرآن تنص على حكم ضرب الأبوين، أو هات لي حديث من السنة الصحيحة ينص على حكم ضرب الأبوين. طبعا لن نجد في القرآن ولا في السنة نصا يخص ضرب الابن الأبوين. ليه؟ لأن دي مسألة فرعية، مسألة حديثة الآن، ما عهدت في زمن النبوة عشان يكون لها حكم خاص به. ما كانش في ابن بيضرب أباه في زمن النبي، ولا في ابن بيضرب أمه في زمن النبي. وذلك حتى القرآن بيتكلم عن قضية الوالدين ما ذكرش الحقوق، قال وبالوالدين إحسان في معرض إيه؟ في معرض الحديث عن المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يقول وعقوق الوالدين تكلم عن التحريم، قال وبالوالدين إحسان. إيه الحكاية؟ نحن بنتكلم عن إيش؟ المحرمات. قال لك أيوة ده علو بالشأن، لأن الفطرة السليمة النقية لا يمكن أبدا تجعل الابن يضرب أباه أو يسيء لأمه أبدا. فراح ذكر الإحسان ليدلل على تحريم العقوق علوا بالفطر، فده ما كانش معهود في زمن لو أن حد يضرب الأم أو حد يضرب الأب. إذن المسألة دي إيه؟ مسألة فروعية الآن حديثة، يعني ما كانتش معهودة. طيب فنقول له انتظر، يبقى دي مسألة فرعية، أدي ركن من الأركان في القياس، لأن القياس له أربعة أركان. واحد أصل، وهو الأمر المنصوص عليه في الكتاب والسنة، ده الأصل. اثنين حكم هذا الأصل، حكمه إيه في القرآن والسنة، حرام ولا حلال، يبقى ده الحكم. الحكم ده مبني على علة، في علة للحكم، ليه ربنا حرم كذا، العلة كذا، فأنا عندي العلة. وبعد كده هنيجي بقى الفرع اللي معانا الحديث ده، لو اتفق مع الأصل في العلة ياخد حكم الأصل، مقياس بالمقاس المساواة يعني. فلو تساوى الفرع الحديث هذا مع الأصل في العلة ياخد نفس الحكم. طبعا الكلام ربما البعض ما يفهموش كويس، فنضرب المثال ده اللي معانا ده. الولد بيسأل عن ايه؟ عن حكم ضرب الابن لأمه او لأبيه. تمام، خليها على جنب كده، نبحث في القرآن وفي السنة هل في أصل في علاقة الابن بأبويه في القرآن؟ نعم، قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ده نهي، والنهي يفيد التحريم. يبقى كلمة أف اللي بتخرج من الابن لأبيه أو لأمه حكمها إيه؟ حرام، كبيرة من الكبائر. شوف كلمة أف دي اللي هي هوى يخرج من بين الشفتين، أف يعني أبوك بيطلب منك تقول أف، هذه كبيرة من الكبائر. الأم يا ابني تعالى وديني للطبيب، أف مفيش غيري، هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. يبقى أنا عندي كلمة أف دي أصل منصوص عليه في القرآن، حكمها إيه؟ ها؟ حرام. طب إيه علة الحكم؟ ليه هي حرام؟ لأن فيها إساءة للأم والأب، يبقى التحريم جاء من أجل الإساءة، لأنه لا يجوز للابن أن يسيء لأبويه حتى وإن أساء الأبوان، هو لا يسيء، حتى وإن عق الأب ابنه أو عقت الأم ابنها، لا يجوز للابن أن يعق أبويه. فعقوق الأب للأبناء وعقوق الأم يحاسبهما عليه الله، إنما أنت حضرتك ابن لابد أن تحسن، وبالوالدين إحسان. يبقى إذن الأصل كلمة أب للأبوين، الحكم حرام، العلة الإساءة للوالدين. نيجي للمسألة الجديدة اللي معانا دي بقى، اللي هي المستحدثة دي الفروعية، ضرب الابن الأبوين، الضرب ده فيه إساءة للأبوين ولا فيه إحسان؟ معقولة؟ طبعا إساءة ونص كمان، ده إيه؟ يعني العلة واحدة مع كلمة إيه؟ أوف، ما كلمة أوف حرمت ليه؟ عشان الإساءة. طب والضرب إيه؟ إساءة، يبقى ياخد حكم إيه؟ الأصل حرام. يبقى نقول له ضرب الابن الأبويه حرام، بل لو قارنا بين كلمة أوف في الإساءة والضرب أيهما أشد إساءة؟ الضرب طبعا. فيسمي العلماء قياس الأولى، يعني ضرب الابن لأبيه التحريم في أولى من كلمة إيش؟ أوف. فهمتوا القياس؟ يعني بنقيس بالمزورة بالدراع، كلمة أوف دي حرام لأن فيها إساءة، يبقى الضرب إيه؟ في إساءة، يبقى حرام زي كلمة إيه؟ أوف. تمام كده؟ أو ده معنى كلام الأصوليين في تعريف القياس شرعاً. حمل فرع اللي هو المسألة الحديثة اللي معنا ضرب الابن الأبوي، حمل فرع على أصل هي كلمة إيش؟ أوف. في الحب هي حرام، ودي حرام زيها، بجامع بينهما اللي هو جامع الإساءة. الكلام ده مفهوم يا جماعة ولا إيه؟ حاسس إن في حد بينام ولا أنتوا بتسمعوا الترجمة هناك؟ قال المصنف: وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان، أن للقياس أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه، اللي هو في مثالنا إيش؟ كلمة إيش؟ أوف. اصحوا بقى عشان أنا هسأل، ما أنا بقول دايما كده في بعض العلوم الشرعية محتاجة لآلة حاسبة، زي الرياضيات كده، زي علم الفرائض المواريث وعلم الأصول في بعض أبوابه، محتاج لإيه؟ كالكوليتر. فتقعد كده مركز ومنتبه خلاص كده عشان دي حسابات كلها. هتبدأ أربع أركان في أصل، ومن هنا بتعرف قيمة العلم وبتعرف قدر أهل العلم. يجي ولد صغير الآن يطعن في العلماء، ولو قعدنا معانا بس كده في بعض تعريف المصطلحات ما يستطيع الرد. طب يا ابن الله يكرم، لماذا ترتقي المرتقى العظيم الله يهديك؟ لست من أهل العلم ولست من أهل الفهم، فليه بتتطاول وليه بتتجرأ؟ ودي مشكلة خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا. انتوا عارفين ان العلماء قالوا: من تكلم بغير علم في مسألة وأصاب فهو آثم. يعني اتكلم في مسألة من غير علم، ما عندوش علم وكلامه طلع صح كده، يقول لك يلا جات مع الله خلاص كده هو آثم. ليه؟ لأنه تكلم في العلم من غير علم. هذه قضية خطيرة، خلي بالنا. كثيرا ما أقول للشباب: لا تشغل نفسك بالقيل والقال، خاصة السوشيال ميديا. إخوة، من شؤم هذه الوسائل إنها بقت وسيلة للفضائح والطعنات بلا تباين. حضرتك تشوف أي حد ناشر حاجة اديله، بتروح واخد على كلامه وتحكم على الناس. طب ممكن كذاب، يمكن مدلس. والآن الأخطر من ده بقى الذكاء الاصطناعي. مش احنا بنتكلم عن القياس، ممكن الذكاء الاصطناعي ياخد صوتي ده وانا معاكم كده وصورتي اهي موجودة عنده، ويروح مركب فيديو بتكلم في أمر تاني خالص وانا قاعد معاكم كده، ويركب على صوتي كلام انا ما قلتوش. فأصبح حتى الفيديوهات الآن ليست دليلا للحكم، لازم تتبين من المتكلم بذاته، وإلا ما تتكلمش خالص خالص. دائما فضائح بتحصل بسبب الصور، عشان كده نبهوا على نسائكم وبناتكم عدم وضع أي صورة لهن على هذه الوسائل. كثيرون والله يخفوا جئوا إنهم وجدوا أفلام إباحية لأولادهم، والبنت ما بتخرجش من البيت، بياخدوا الصورة هي بقى فرحانة بالشات جي بي تي ده، وتقول له خد صورتي واعملها لي كرتونية، خد صورتك يا حلوة مجانا. فجأة عمل بيها ايه؟ فيلم إباحي، ركب صورتك على جسم عالي في فيلم إباحي. وفضايا بلاوي سودة كتير فلازم تتابع ذويك، لازم تتابع الأهل، تتابع البنت. وبعضهم بيستغل الصور في عمليات استبداد الثانية بقى، ابتزازية. أيوة كده يا ولد، انت نايم صحيت يا ولد، ابتزازية. يركب لها صور يبعتها لها مثلا على الصفحة، وهنشرها لكل الأصدقاء، وهاتيلي ألف دولار، وشوية شوية ضياع. وبعض الفتيات ينتحرن بسبب ذلك، وهي ما فعلت شيء غير بس دخلت على جات جي بي تي وراحت حاطه صورتها، شكرا بقت ملكه. هو انت فاكر تلك الوسائل المجانيه عشان سواد عيونك؟ لا، انت الثمن. اي برنامج مجاني كده ويعمل لك كذا وكذا وكذا، بتكون البضاعه مين؟ حضرتك. انت بضاعته، بياخد صورتك، بياخد بياناتك، بياخد احوالك، وبيشتغل هو بقى. فنخلي بالنا احنا في زمن ربنا يسلم. فلما تشوف الشيخ سيد بيتكلم في كلام باطل على، لا مش هو ده الشيخ سيد، ده جات جي بي تي. تحكمش على الشيخ اللي بتسألني، لان دلوقتي بيركبوا فيديوهات كاملة والله العظيم وسلاسل، كلام في الباطل، كلام في التكفير، كلام في كذا، وما قلناش كده ولا. فعشان كده خلي بالك، الوسائل الحديثة لا تكون دليلا أبدا في الحكم على الناس. لذلك عندنا قاعدة كده أصيلة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأنا بقول لكم السوشيال ميديا هذا هو الفاسق، فلا بد أن تتبين ولا تتعجل بالحكم. هتحكم على باطل وعند الله تجتمع الخصوم، تتحمل نفسك ما لا طاقة له، لأن القرآن حط القواعد، قال لك ما تبينتش ليه؟ فرحت أنت بالفضيحة وبدأت تنشر، فرصة بقى، كمان لو مع شخص أنت بتبغضه، فرصة بقت لنا لغاية عندنا، وده التخبط اللي حاصل بسبب تلك الوسائل الحديثة، فنخلي بالنا بقى. يبقى أنا عندي أصل، ده ركن أول، وهو بيسميه المقيس عليه، المقيس عليه. الركن الثاني الفرع، الفرع اللي هي المسألة الحديثة بقى، المسألة الحديثة، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. الركن الثالث حكم الأصل ده إيه؟ حلال ولا حرام؟ حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه. الركن الرابع الوصف الجامع اللي بنسميها العلة، علة الفرع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل. عرفنا كده أركان القياس، وفهمنا يعني قياس، يعني مساواة، يعني تقدير. المسألة الثانية أقسام القياس، ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات. أولا باعتبار قوته وضعفه. ينقسم القياس إلى قياس جلي وقياس خفي. قياس جلي يعني واضح قوي، وقياس خفي. فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو كانت العلة فيه منصوصا أو مجمعا عليها، فهذه ثلاث صور للقياس الجلي. ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، يعني الفرع يتفق مع الأصل اتفاقا كاملا في العلة دون فارق، هذه نوع. أو كانت العلة فيه منصوصا، فيها نص، أو مجمعا عليها، فيها إجماع، لأن الإجماع دليل متفق عليه كما بينا. يبقى إما النص، إما الإجماع، إما الاتفاق في العلة بلا فارق، يبقى ثلاث صور. وهذا النوع من القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة، لذلك سمي بالجاني، واضح. وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن لا تتوقف على أكل المال فقط، على كل ما يهلك مال اليتيم، حرقته، ضيعته، نصبت عليه، فده قياس جالي. يجي يقول لك هنا الآية بتقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، طب ما الله حرق ماله إيه؟ ظالم ولا عادل؟ ظالم. طيب اللي نصب عليه وأكل المال بالنصب والاحتيال ظالم ولا مش ظالم؟ فمش المقصود تاكله بس، لا، تهلكه بأي وسيلة من الوسائل، إن ده ظلم بين. فده بيسموه القياس الجالي. يقول لك واحد نصب على اليتامى، الحكم إيه؟ حرام. إيه الدليل؟ قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا. فده اسمه الجلي، واضح ده العلة منصوص عليها. وهذا النوع من القياس متفق عليه لا خلاف فيه، وهو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به، وقد اختلف في تسميته قياسا كما سيأتي بيان ذلك في الكلام على مفهوم الموافقة. يبقى ده القياس الجلي، مش محتاجين نفصل فيه كتير لأنه واضح ظاهر. قال: والقياس الخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا أو مجمعا عليه، وذلك مثل قياس القتل بالمثقل، آلة كده معينة على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. فتجد هنا العلة مش منضبطة في باب القتل، فهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، يعني لماذا الخمر حرام؟ إنها بتعمل إيه؟ فيها سكر، بتذهب العقل. السكر مش السكر، ها؟ السكر. فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع، وهي مسالك العلة التي بيانها يعني الخمر، إما نيجي نقول علة التحريم السكر، ما دليل ذلك؟ الشرع. من ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والتسليم: نهى الله تعالى عن كل مسكر ومفتر. نهى الله عن كل مسكر، يبقى كل مشروب يغيب العقل حرام. هم بقى سموه بغير أسمائه براحتهم، بقى هيسموه بقى شمبانيا، نبيت، فوديكا، براحتهم. يسموه مشروبات روحية براحتهم، يسموا اللي يسموه، لأن من علامات الساعة تسمية الحرام بغير اسمه. ودلوقتي كمان بيقول لك بيرة أون الكحول، صح كده؟ عندهم بيرة فراي ما فيهاش كحول، يعني اسمها بيرة يا ابني. ولذلك هذا المشروب حرام قطعا، لأنه أجريت عليه تجارب كيميائية تواجدوا فيه الكحول المسكر، لكن هم عشان يبيعوا دول الإسلام عايزين يشربوا الخمر، فيقول لك في بيرة فراي، نسمي لهم أي اسم خاص يشربوا، صح كده؟ ودي المصيبة. طب حتى غيروا اسمها، كتكون خيبة، لازم برضو بيرة؟ ما هو ده العمى. يعني حتى نصابين مش عارفين ينصبوا. قالوا لك بيرة أون الكحول، هي بيرة يا ابني. فإذا الشرع نص على علة الحرمة وهي السكر. طبعا المفتر يعني المضعف، نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر عرفناه، يبقى المفتر اللي هو ايه؟ بيضعف ضعف في البدن أو ضعف في المال أو ضعف في أي شيء. المقدمة الثانية أن السكر موجود في النبيذ، وقلنا النبيذ الذي كان يشربه النبي وأصحاب النبي هو خلط التمر بالماء ليوم والثاني، في الثالث يحرم. ليه بقى خمر؟ نهى النبي عن الانتباذ فوق ثلاث، لأن بعد يومين في الثالث بقى إيه؟ خمر. يبقى النبيذ اللي كان عند النبي اسمه إيه؟ التمر بالماء، البلح، حطه في المية زي ما بنعمل في رمضان، يا ميش رمضان، خشاك الخشاك. ايوه هم بقى ايه، عشان طبعا عارفين ان كثير منهم بيسمعوا لهم في الفضائيات يقول لك مش عارف بيحرموا الخمر ليه، من النبي كان بيشرب النبيت. طب دول بيحرموا النبيت ليه؟ يا ابني مش النبيت بتاعكم ده، الله يهديكم، النبيت بتاعكم ده خمر. النبي كان بيشرب النبيت اللي هو التمر بالماء وحرمه بعد ثلاث. ليه؟ لان بعد ثلاث خلاص بقى مسكر، هتجد بقى ده غوي بدا من فوق كده، بس بنسميه احنا الريم، عمل ريم يعني خلاص اتخمر، يعني لو شربته هتروح وتتطوح زي الجماعه اللي هنا دول، خلي بالك بقى. المقدمه الثانيه ان السكر موجود في النبيذ، فهذه المقدمه يجوز ان تثبت بالحس. اللي بيسكر بتحس بيه ولا لا؟ يقول لك انا جدع، لا يزعل ويخبط كده ويقعد يهدي وممكن ينام في البرد كده في الشارع عادي، صح؟ يقول لك ده بيعمل رياضه يمسك في عمود نور طول الليل، الدنيا برد وثلج وده واقف فين؟ على عمود نور طول الليل لغايه الصبح، نايم مش دريان بالدنيا اصلا، ده في عالم تاني. فبيدرك بالحس وكذلك بالعقل وبالعرف وأدلة الشرع. ثانيا باعتبار علته ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، وهو صرح فيه بالعلة فيكون الجامع هو العلة، يعني العلة فيه صريحة بالنص، يبقى قياس ده قياس علة، العلة ظاهرة منصوص عليها في الكتاب، وذلك قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى عاقبة المكذبين إيه؟ الهلاك. ليه؟ شوف الأمم من قبلنا بالنص، شوف كده قوم نوح لما كذبوا أغرقهم الله، فرعون لما كذب أغرقه الله، النمرود لما كذب أهلكه الله وقتله البعوض. فبيقول لك كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني هم الأصل وأنتم الفرع. ما بيخاطبهم أهو، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة المكذبين، حالهم إيه؟ كذبوا إلا حصل لهم أهلكهم الله، يبقى أنتم لو كذبتم هيهلككم كما أهلكهم. عشان كده بنقول يا إخوة من محاسن التشريع في الإسلام أنه لا مجاملة، لا مجاملة فيه، وزي دايما فاعتبر يا اولي الابصار، خلي بالك اوعى تعمل فعلهم فتهلك كما اهلكهم الله. فدي العله ظاهره بقى، التكذيب عاقبه الهلاك، فلو كذبت يبقى عاقبتك ايش؟ الهلاك. فده بيسموه قياس العله، العله واضحه ظاهره منصوص عليه. فالعله الجامعه بين دول ودول ايه؟ التكذيب. يبقى ليه ربنا أهلك الأقوام السابقين؟ بسبب التكذيب. فإحنا لو كذبنا هيكون الحكم الهلاك، هيكون الحكم إيش؟ الهلاك. عشان كده كثيرا ما أقول وأنت تقرأ القرآن لابد أن تعلم أنك أنت المخاطب به. الأمر الخطير أن الكثيرين ممن يقرؤون القرآن للأسف لما تيجي آيات عن الكافرين أنا ماليش دعوة، آيات عن المنافقين وأنا مالي، لكنها مش ليه هو، ده للمنافقين ودي للكافرين. لا حبيبي، دي ليك أنت، بيحذرك من فعل الكفار وبيحذرك من فعل المنافقين، لأن الجزاء من جنس العمل، لو فعلت مثلهم تعاقب كعقابهم، وده بنسميه قياس العلم. فوانت بتقرأ باب القرآن تعمل ايه؟ تقول انا المقصود، انا المخاطب، كلام ده ليا انا. خلي بالك يا سيد، خلي بالك يا محمد، خلي بالك يا ابو كريم، ده ليك انت الكلام ده، الله يخاطبك كما قال بعض السلف، اذا اردت ان تكلم الله فافزع الى الصلاة، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن. يبقى الله يكلمك انت، يكلمك انت. لما تقرأ كده في سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما تقولش أنا مسلم أنا ماليش دعوة، لا، بيقول لك أنت خلي بالك، لو خالفت أمر النبي هتهلك وتقع في الفتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة هي الشرك والعياذ بالله. قال: يخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك والعياذ بالله. بتبدأ كده صغيرة جدا، مخالفة هنا، كبر شوية وخلاص حديث النبي، نسأل الله السلام. ومعظم من يدعون القرآنية جم من قوتوا من هنا، بدأت بشبهة صغيرة، لعب بهم لاعب من المستشرقين من الملحدين، وهم ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الفهم، فتتبعوا تلك الشبهات فضاعوا، ضلوا وأضلوا. ودي الخطورة في باب المناظرات اللي الآن منتشرة على السوشيال ميديا وفي الفضائيات، دي أخطر شيء على عقائد الناس، لأن المناظرة الأصل فيها تكون عند الضرورة، وتكون في الأماكن المغلقة، مش في الفضائيات ولا في القنوات. ليه؟ لأن المخطط كالتالي: بيجيب لك شيخ في مناظرة مع آخر من العلمانيين أو الليبراليين أو الملحدين، تمام كده؟ والمذيع طبعا مش مع الشيخ، المذيع أصلا علماني مأجور، فبقى الشيخ قدام اتنين، المذيع والملحد. خلي بالك، ومعظم الاتصالات مرتبة، عارفين كده ولا؟ البرامج الفضائية على القنوات كل الاتصالات مسبقة ومرتبة، هيجي لهم 5 اتصالات معروفين، فلان وفلان وفلان وفلانة وفلانة، ومتحدد لهم الأسئلة. فأصبح الشيخ قدامه 3: المذيع والملحد والمتصل، وهو الواحد. وفي الغالب يستضيفون شيخا ضعيفا على قد خالص، ما عندوش ملكة الرد، فيبدأ الملحد يسرد الشبهات، تمام؟ قال له: يجي 10 شبهات، يجي الشيخ هيرد، المذيع يقطعه والملحد يقطعه. طب معذرة في اتصال، على ما الشيخ يجاوب عن شبهة واحدة يكون وقت البرنامج خلص، وساب لنا كم شبهة؟ 9 شبهات ما تردش عليهم، ياخدها العامي فيضل، ما فيش رد، والشيخ حتى في رده على الأولى كان ضعيفا. وغير كده بقى، التاني عمال يضحك والمذيع يضحك، ما يدوش فرصة في الوقت. يبقى أنت كده يا شيخ أضريت بالإسلام وأنت لا تدري، وعامل نفسك مناظر يا شيخ. لا يا شيخ، اوعى تطلع في مثل هذه القنوات يا شيخ، واوعى تكون سببا في إضلال الناس يا شيخ باسم المناظرات، ودي مصيبة. ثم أن الكثيرين لا يحسنون المناظرة، قد يكون عالما لكن لا يحسن المناظرة. المناظرة ده شيء تاني خالص، قد يكون عالما لكن غضوبا، مثل الشيخ محمد كده، يطلع في المناظرة ده ويقعد في الله، والله يقتلهم على طول. محمد ده ما ميت ميت ميت، فما ينفعش ده في المناظرة، نقول: لا محمد، ده ما ينفعش ناظر ده, ده أي حد نظر يموت. فقد يكون عالما لكن غضوبا لا يصلح للمناظرة. عندك علم آه لكن لا تصلح, لأن النوعيات دي محتاجة لهدوء عجيب وثبات أعجب وإنصات أعجب والرد على المخالف من قوله أولا وإبطال حجته وعدم الخروج لشبهة أخرى قبل قطع هذه الشبهة وتبقى محددا لكل شيء ولا لا مش كده. لا هنناظر تحديد الوقت أولا, كم الوقت لكل مناظر؟ 10 دقائق. تمام, سأنصت وممنوع أي مقاطعة عندما أتكلم لا من مذيع ولا من متصل ولا من المخالف. إن وجدت نقد لهذا الشرط قم وبمرهم المايك وامشي, هيلحقوا بيك خلاص بقى. والمشكلة إن بعض المشايخ ما عندهمش فهم للقوة الإعلامية الباطلة, ما عندهوش خبرة, خبرته ضعيف فيلعبوا بيه ويزور لك الشيخ بصورة الضعيف وساعات يجيب لك شيخ ويضلع الخصم. هو عايز دي بس, عايز اللقطة دي منك. شفت ادي المشايخ بيضرب بالمية والتاني يقول لك حذائي هو ويطلع الحذاء, هو عايز دي بس. كل من سلك مسلك الردود في بدايته انحرف وضل إلا من رحم ربي وعصف. لأن أخطر حاجة يا إخوة شموخ العلم. العلم له شموخ, لما تيجي ترد على حد وتجد نفسك مثلا في الرد انتصرت عليه, شكرا دي البداية, دخل لك إبليس ما شاء الله عليك قوي أفهمته, شفت الردود, شفت بعد كده بقى الآن عندك هتعلى خلاص الأنا عليت. فدي وقت شاب يوتيوبر أنا فلان بس, ما هي دي ضاع كل شيء, ده أنا بيتابعني ملايين بس هي دي ما بقتش لله خلاص. بقى المقياس عندك كسرة المتابعين مش العلم والإخلاص, خلص ده أنا فلان بس أنا دي هي دي أنا المدمرة أنا بس. انتوا عارفين كلمة أنا دي يا إخوة دمرت وبنت, دمرت أمما والله العظيم, كما أنها بنت أمما, دمرت عندما كانت كبرا وغرورا. أول من قالها إبليس, قال أنا خير منه, خلقتني من نار وخلقته من طين, قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أهلكته كلمة أنا, دمرته. فرعون قالها فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأغرقه الله به. النمرود قال أنا أحيي وأميت فأهلكه الله ببعوضه. قارون قالها إنما أوتيته على علم عندي, ما هي دي الأنا, أنا فخسفنا به وبداره الأرض. قالها صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا, فكانت النتيجة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. ما ينفعش الندم خلاص, المال هلك والحدائق أحرقت بسبب أنا. وقالها النبي محمد فبنى بها أمة وأقام بها دولة عندما كانت تواضعا ورحمة, قال إنما أنا رحمة مهداة بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, وفي رواية صالح الأخلاق. وعندما أمره ربه أن يبلغ للبشرية منزلته عند ربه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ما تصلوا عليه, شفت التواضع, ده مأمور يبلغ ده قل لهم أن أنت سيد ولد آدم, فأتبعها بكلمة إيه ولا فخر, تواضع. وأنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر, وأنا أول من يطرب باب الجنة يوم القيامة ولا فخر. ما تصلوا عليه, عليه الصلاة وأزكى التسليم, بنى بها أمة وأقام بها دولة عشان كانت تواضعا. لذلك رضي الله عن أبي حنيفة النعمان عندما رأى ولده يناظر فنهاه نهيا شديدا ومنعه منعا شديدا. قال الابن لأبي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. أنت عاوز تغلب يبقى مش لله، أنا عاوز أنتصر يبقى مش لله، ودي قضايا خطيرة جدا. فطالب العلم لا يشغل باله بالردود بداية وإلا هلك وضاع، هيبقى عنده كبر وشموخ وأنا و و و و و ودي المصيبة. فبيبدأ بقى كمان يتطاول على الأكابر، ما خلاص بقى شاف نفسه إيه أعلم العلماء مش شايف غير نفسه، ودي مصيبة. عندما لا ترى إلا نفسك خلصت. وبعدين بعضهم بينخدع بالألقاب، طب في الألقاب إياها بقى، ما في أطفال شغالين أتباع لهم، فبيبدأ يدي الألقاب اللي بنت عفل العلامة، شيخ المحنة، أسد السنة، ها المجدد. مجدد ايه؟ ما عندوش 20 30 سنه يا ابني، مجدد ايه الله يهديك، مجدد ايه؟ وايه كلمه العلقود امام؟ ده احنا ضعنا نشرب الشاي اللي برد. فنحذر من الردود، دع الردود للراسخين، لانهم اذا ردوا ردوا لضروره وبقدر وبإخلاص وبتقوى وبورع، بخلاف المتهور اللي ما عندوش العلم الكافي، عنده الأنا عالية بس خلاص. عشان كده كثيرا ما يسقط وكثيرا ما يضر بالإسلام لضعف ردوده، ودي مصيبة كبيرة جدا. فبيبقى عبء على التدين، ودي الأخطر. ثم إن بعضهم للأسف بيظهر في صورة الساخر مش المناظر، يتريق ويسخر، فدي بتكون عند الله بياخدوا هذه اللقطات ويقول لك ادي المسلمين، ادي السلفيين، ادي السنيين. فهمني يا ابني؟ عمال كل شويه بوم وتم وتقع، ايه ده بقى؟ مش مناظره دي بقى، ده بقى سخريه وتريقه، الدين راح على كده بقى. فدي قضايا خطيره جدا ومنهجيا خلي بالنا منها. يبقى المناظرة تكون في مكان مغلق للضرورة فقط، ومن باب تبليغ الحق وهداية الخلق، ما تكونش بقى الإعلام. رضي الله عن الشيخ ابن باز رحمه الله، كان اللي اسمه أحمد الخليلي بتاع عمان ده فكر الإباضي، ودي فرقة من فرق الخوارج، أراد قديما أن يناظر الشيخ ابن باز، قال له في الحرم المكي. فالشيخ اعتذر، قال لا يمكن أبدا نمكن مبتدعا أن يسرد بدعه على رؤوس الناس في الحرم، لا حرصا على الناس. شوف العالم كبير، ما تجيبليش واحد مبتدع يتكلم في الناس، نشرت البدع. وعشان ترد فين بقى؟ عشان تمكن من الرد. فما ينفعش نمكن المبتدع من الكلام في حضرة العوام والبسطاء، وإلا ينشر الشبه بينهم. ولذلك معظم الآثار عن السلف الصالح عدم السماع لأهل البدع من الجهمية وغيره. لما جه الجهمي اللي بيعطل صفات الرب لابن سيرين المحدث، فقال أريد أن أتكلم معك، قال لا، قال أقرأ عليك آية، قال لا، قال أتكلم كلمة، قال ولا نصف كلمة، إما أن تنصرف أو أنصرف. فالطلاب بيسألوه يعني يريد أن يقرأ آية، قال والله خشيت أن يلبسها علي فيتشربها قلبي ببدعته، ما يلبس البدعة في الآية. فشوف العالم كيف يخاف. ليه يا إخوة؟ لأن القاعدة عندنا الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. أنت ضعيف والمتكلم ضعيف والشبهة خطافة، فلازم تنأى بنفسك عن مواطن الشبهات وعن مناطق الشبه وإثارتها، ويكون ردك على قدر الدروة بالدليل نصرة للحق وتبليغا له. وهداية للخلق. حتى وأنت في ربك إنما ترجو هداية المخالف، مش ذبح المخالف ولا قتله ولا إفحامه، لا، نحن رحمة للناس، نريد أن نرحمه من غلوه وبعده فنكون سببا في هدايته إن كنا على الحق، وإلا إن كان هو نتبعه إن كان على الحق وظهر الحق عنده فنتبع ما عنده من حق وهكذا. يا إخوة، ده النبي علمنا ناخد حتى من إبليس الحق، قال صدقك وهو كذوب، ما دام حق ناخده من عند حتى إبليس. الله، والقصة معروفة، حديث أبي هريرة عندما جعله النبي على أموال الصدقات، وجاء البيت مال المسلمين تمر من الصدقات بالليل، وجد أبو هريرة رجلا يحثو من التمر، جاي في شكارة كده عمال يعد، فأمسك به قال لأرفع عنك إلى رسول الله، بكى وشكى واشتكى فقرا وعيالا. أبو هريرة اتربى على إيد النبي، الرحمة خلقه، فعفى عنه وتركه، مدام فقير يلا مع السلامة. مش في الغد التقى بالنبي قال له النبي ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اشتكى فقرا وعيالا فرحمته. قال كذبك وسوف يعود، كذب عليك هيرجع تاني. طبعا تاني ليلة بقى أبو هريرة النبي قال هيرجع، يبقى هيرجع، فقعد منتظر متيقظ بقى، جه بالشكارة بتاعته وبدأ يخصم للطمر، فأمسك به قال لأرفع عنك إلى، خلاص مش قعد يبكي أشد من أمس. قال يقول لك خلي بالك من الدموع، اوعى الدموع تأثر عليك، ضربني وبكى سبقني واشتكى، خلي بالك من دمع العين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، الله، جايين يبكون بعد ما تخلصوا من أخيهم، فخلي بالك بقى كمان في الزواج والزوجة لما تيجي تقعد تبكي لك كده، خلي بالك بتبقى ضربة أمك وأمك صحية، اوعى تستحي يقول أمك امبارح، أه خلي بالك، الله يبارك، اوعى أختك تظلمها، فخلي بالك كده لازم تتبين، مش على طول بالعاطفة تقعد تخبط في اخواتك وتخبط في والدك ووالدتك، ما بكيت له بقى، خلي بالك من ده، الله يبارك. فشكى وباكى رق قلب ابي هريرة فتركه، حول ولا قوة الا بالله، مش خد اللي خده ومش. في الغد راح للنبي، فالنبي قال ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال بأبي انت وامي يا رسول الله، بكى وشكى واشتكى، قال كذبك وسيعود. الله، دي بقى المرة الثالثة، بقى الثالثة تابتة خلاص، ما فيش بقى، بالفعل انتظره فجاء بشكار يحسن، فأم قال والله لا أرفع عنه إلى رسول، خلاص انتهت، لا تبكي ولا تشكي. قال أبا هريرة أعلمك آية إذا قرأتها إذا أمسيت لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وإذا قرأتها إذا أصبحت لا يزال عليك حافظ حتى تمسي وتتركني. يا ابن الإيه، شوف، عارف المدخل، عارف حبهم العلم، يا ابن الإيه، ما عارف مداخلك، ما يراك وأنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. قال أفعل، دي ماشي، قال آية الكرسي، فخلى سبيله. فلما قابل النبي قال ماذا فعل بك صاحبك؟ قال بأبي أنت أمي يا رسول الله، قال لي أعلمك آية إذا قرأتها بليل لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وإذا قرأتها في الصباح لا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي، إنها آية الكرسي. قال النبي صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في دي، آية الكرسي آية حبس، شفت خرج إزاي؟ تعلمنا ناخد الحق من عند أي أحد ما دام حق، لكن مش نتعلم على إيد أي أحد، فارق بين الأمرين، أنا أقبل الحق حتى من عدوي لأنه حق، تمام كده يا جماعة؟ مفهوم دي؟ مش نعمل زي آل فرعون وقوم فرعون، قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لا أقول نتبع الحق مش الصحراء. طب لما الصحراء آمنوا هل اتبعوهم؟ أبدا، إنهم مش طلاب حق. وهكذا، فنخلي بالنا من هذه القضايا المنهجية. يبقى ده اسمه قياس العلة، العلة في ظاهرة. يبقى عندنا القسم الثاني قياس الدلالة، وهو ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها فيكون أو حكمها، فيكون الجامع هو دليل العلة، وذلك قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال فالأصل القدرة على إحياء الأرض، ده أصل الأرض ميتة بننزل الغيث تدب فيها الحياة، من الذي أحيا الأرض؟ الله، ده أصل. طيب فالأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى. قدرة على إحياء إيش؟ الموتى. ولذلك من أنكر البعث وأتى ينكر البعث على رسول الله، فالنبي سأله، كان بيسأل عن إحياء الموتى كيف، فالنبي سأله ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ قال هذه البقاع كانت صحراء جرداء، الآن رأينا فيها الخضرة والنخيل والزرع. قال هكذا تبعثون. يا شوف الدليل الجميل قوي، القياس الجميل قوي، يعني قال له شوف زي ما الارض كده كانت ميته نزل الغيث طلعت النبات واخضرت، يعني احييت بعد موات، كذلك تخرجون هتموتوا وهيحييكم الملك زي ما احيا الارض بالغيث يحييكم بقدرته جل وعلا. فهمت دي؟ قياس الدلاله. فاللي أحيا الأرض، إحياء الأرض ده أصل، يبقى إحياء الموتى إيه؟ فرع. من الذي أحيا الأرض؟ الله، إذن قادر على إحياء الموتى، ودي اسمها الدلالة. الدلالة هي دلالة جزء من العلم إنه أحيا الأرض بعد مواد جل وعلا. فالأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى، والعلة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلم، يعني إحياء الأرض دليل القدرة إن ربنا قدير قادر مقتدر بس خلاص. فإذا الإحياء ده دلالة على العلة، تمام كده، دلالة على القدرة اللي بها أحيا الله الأرض وبها يحيي الله الموتى، فده بنسميه قياس الدلالة. قال والقسم الثالث القياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، وذلك إلحاق الضرب بالتأفيف اللي احنا ذكرناه. وهذا القسم هو القياس الجلي، ويسمى بمفهوم الموافقة، يعني الفرع متفق كل الاتفاق مع الأصل في العلة اللي هي الإساءة في قضية الضرب والأف اللي هو التأفيف. يعني بهذا القدر يا إخوان نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. طبعا مثل هذه الدروس محتاجة تستمع مرة ومرة ومرة، فأنت لازم ترجع بعد كده يا أبو كريم تسمع الدرس تاني، وتمسك الدفتر بتاعك وتمسك القلم وتبدأ تدون وتسجل وتراجع وتشوف التطبيقات وتشوف الأمثلة عشان